جعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد تواصل خيرك وتتابع برك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وصدق وعدك وحق وعيدك وبر قسمك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فالحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. والحمد لله القائل في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله البشير النذير والسراج المنير الذي أرسله الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغواية، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فجزاه الله عن أمتي أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الذي يتأمل في نصوص القرآن والسيرة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يرى أن كل هذه النصوص إنما لها تعلق عظيم بالأخلاق، وسواء كانت هذه النصوص في الأصول أو في الفروع أو في العقيدة أو الشريعة، وسواء منها ما يتعلق بالمعاملة مع الله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بالمعاملة مع خلقه سبحانه وتعالى، أو حتى في التعامل مع النفس البشرية، بل حتى أيها الأخ المبارك في إقامة الحدود الشرعية أخلاق حميدة، بل قل حتى في القتل والذبح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي يعلى شداد بن أوس. انظروا إلى هذا السمو الرباني في هذه الشريعة المطهرة، وليس بإمكان أحد من الناس كائنا من كان أن يحصر نصوص الكتاب والسنة الواردة في الأخلاق ولو بذل ما في وسعه. يقول الدكتور عبد الله الرحيلي في كتابه اكتساب الأخلاق أو قواعد اكتساب الأخلاق، ويقول ولقد حاولت مرة أن أجمع الأحاديث أو الآيات المتعلقة بالأخلاق، وبعد فترة وبعد خطوات توقفت عن هذا الأمر، فعلمت أنني لا طاقة لي بهذا الأمر. لماذا؟ لأن كل آية في كتاب الله أو كل قول للمصطفى عليه الصلاة والسلام كله ينطق بالأخلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة. ما معنى الدين المعاملة؟ أي أن ديننا كله معاملة مع الله ومعاملة مع عبيد الله، فلا يمكن أن يكون نص إلا ويتعلق بهذه الحقيقة، إما أن يرشدك كيف تتعامل مع الله أو كيف تتعامل مع عبيد الله، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، مطيعين أم غير مطيعين. ولذلك يعني ليست القضية إلا فهم، إذا أعطاك الله الفهم السديد ووفقك لأن تفهم مراد الله عز وجل في كل آية من آياته أو في كل حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد وفقك لخير كثير. ولذلك دعا عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لأن الفهم السديد هو صلاح، فيه صلاح أحوال الإنسان. ولذلك فيه كلام جميل لابن القيم عليه رحمة الله، يقول: المقصد السليم والفهم السليم هما ساقا الإسلام. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن تصحيح الأفهام مقدم على تصحيح النيات، لأنه إذا أعطاك الله الفهم السديد علمت كيف تتصرف، كيف تعمل، لأن الإنسان لربما كانت نيته سليمة ولربما كان فهمه سقيم فيفسد أكثر مما يصلح. وفي شأن الأخلاق أيها الإخوة الكرام وردت نصوص كثيرة، ولكنني عندما جئت إلى هذا الموضوع تأملت أمر الأخلاق أمر عام وكبير ومتشعب. هل أتكلم عن تعريف الأخلاق أو عن أهمية الأخلاق أو عن الطرق التي يكتسب بها الإنسان الأخلاق أم عن ماذا أتكلم؟ لكني آثرت أن يكون الكلام في ظل القرآن وفي ظل آياته البينات. ولذلك أيها الإخوة الكرام سأأخذ بعض الآيات، ولا أدري إن كان الوقت سيتسع لذكر كل هذه الآيات التي جمعتها أم أنه سيتسع لبعضها، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن المهم هو أن نطبق وأن نمتثل وأن نعمل وأن نرى أثر هذا القرآن في حياتنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في أقوالنا، في أفعالنا، مع أنفسنا ومع أهلنا، مع الوالدين، مع الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، مع من نتعامل معه. حتى إذا عاشرنا الناس قالوا: هؤلاء هم المسلمون حقا، هؤلاء هم المسلمون حقا، لأن المسلم يعرف من أخلاقه، يعرف من أقواله، يعرف من تصرفاته. إذا عامل الناس المسلم ارتاحوا واطمأنوا وحلت السكينة في التعامل معهم، لأنهم يتعاملون مع شخص أسلم وجهه لله وانقاد لشرع الله وانقاد لكتاب الله، فلا يقول قولا إلا وهو يرضي الله، ولا يتصرف تصرفا إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. عند ذلك فعلا نعكس حقيقة هذا الدين الذي ننتمي إليه. نسأل الله أن يفتح علينا جميعا وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. ولذلك عندما يتأمل الإنسان هذه الآيات النيرات التي سنذكرها يرى بجلاء ووضوح سمو هذه الشريعة ورقي هذا الدين، فلا همجية في التصرف ولا بذاءة في الكلام، بل سمو وارتقاء وطهارة ونقاء في القول والفعل والعمل. كيف لا وهذا القرآن الكريم هو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ولذلك سأبدأ بالآية الأولى، وهي القاعدة الأولى، وهي من أسس القواعد في هذا المجال، وهو قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قاعدة شرعية ربانية، بل هذه من سنن الله في هذا الكون، أن الإحسان لا يقابله إلا الإحسان. ولذلك عندما يحسن الإنسان إلى أخيه الإنسان كأنه يستجلب بهذا الإحسان إحسان الله إليه. وشتان بين الإحسانين، بين إحسانك إلى عبد من عبيد الله وبين إحسان الله لك، لأن الإحسان على قدر المحسن، والعطية على قدر المعطي، والكرم على قدر المكرم سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن تعلم أيها الأخ الموفق المبارك أن إحسانك هو أصلا جزء من إحسان الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. لو جئت إلى أحد الإخوة وأعطيته 100,000 وقلت له: اذهب إلى فلان وملكته هذه 100,000، هذا يعتبر كرم مني وتفضل مني. وقلت له: أعطي فلان فإنه محتاج 2,000 ريال أو 3,000 ريال. فتخيلوا لو أن هذا الإحسان رد علي بالرفض وأبى أن يعطي، ماذا يستحق أن يقال عنه هذا الإنسان؟ ماذا يعني ماذا نقول عنه؟ أنه ليس عنده وفاء، يعني لم يقابل الإحسان بالإحسان، صح؟ أصلا أنا آمره أن يحسن، وإحسانه أصلا هو جزء من إحساني إليه، ولله المثل الأعلى. فكل ما عندنا هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا بد أن تعلم أنك مطالب بالإحسان إلى كل أحد من عبيد الله. وتخيل عندما ينظر الله عز وجل إليك ويراك تسعى في حاجة فلان، أو تقضي حاجة فلان، أو تسعى في كشف كربة عن فلان، أو في تفريج هم عن فلان، يعني ينظر الله عز وجل إليك وأنت تسعى لقضاء حاجة لأخيك المسلم، لا شك أن أحسان الله إليك أعظم وأكبر. فكأن الله يقول لك: والله لأقضين حاجتك كما قضيت حاجة عبدي. لأن الله يعامل العبد بمثل ما يعامل العبد العباد الآخرين، فإن عفا عفا عنه، وإن تجاوز تجاوز الله عنه، وإن أحسن أحسن الله إليه. لأن الله سبحانه وتعالى كريم، يغار أن يرى عبده يحسن إلى عبيده ولا يحسن إليه سبحانه وتعالى. تعلمون تلك القصة التي وردت في قضايا بني إسرائيل، عندما كان رجل تاجر يبعث غلمانه ليجمعوا ما له من حق عند الآخرين عند الناس، لكنه كان يوصيهم بوصية فيها غاية الإحسان: أيما رجل معسر فتجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: أنا أولى بالتجاوز من عبدي، قد غفرت لعبدي وتجاوزت عنه ما فعل، أو كما ورد في الأثر. ولذلك لما تحسن لا بد أن تتذكر أن الله قد أنعم عليك ووفقك، وأنه هو المتفضل عليك بأن وفقك للإحسان، وأنه سبحانه وتعالى يسر لك هذا الإحسان لأن تكون من المحسنين، لأنها قمة ما يصل إليه الإنسان أن يكون محسنا في كل أمر من أموره: في إحسان العبادة لله، في إحسان بر الوالدين، في إحسان التصرف مع الآخرين، في إحسان التعامل مع المال، فلا يجمعه إلا من حله ولا ينفقه إلا فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله عز وجل لهذا فقد وفقك لخير عظيم وخير كبير. ولذلك يقول أبو العالية: قولوا لهم الطيب من القول، قولوا لهم الطيب من القول. ولذلك أنت أيها الأخ الكريم، إنه من أعظم الإحسان إلى الناس أن تكون محسنا لهم في دعوتك إلى في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا أعظم إحسانا إلى الناس من أن تدعوهم إلى الله، أن تربط هذه القلوب بالله، أن تعلقها بالله، فلا تتوجه إلا إليه، ولا تسأل إلا إياه، ولا تستعين إلا به سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الإحسان الذي تفعله مع الناس وتقدمه للناس. فلا بد أن تعلم أن طرق الإحسان عظيمة. ولذلك قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فقرن القول بالعمل. ولذلك تأتي لنا الآية الثانية، تأتي لنا الآية الثانية وهي القاعدة الأخرى، وهي يعني متصلة بالآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى حكاية في توجيه لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا، التي وردت في سورة البقرة. وقولوا للناس حسنا، لجميع الناس بمختلف مآربهم ومشاربهم. لا بد المسلم حسن، بل هو غاية في الحسن، لأن قلبه متعلق بالله ليس فيه إلا الله. أحد الدعاء له تعليق جميل، يقول إنه نحن لا نعيش من أجل زوجاتنا وأبنائنا، نحن لا نعيش من أجلهم، قال: بل نحن نعيش معهم. لأن المسلم لا تكون حياته إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، ما في أحد يشارك الله عز وجل فيه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول: فلا يكون في قلب العبد المسلم إلا الله. من ذا الذي يستحق أن يكون في منزلة مساوية لله؟ في أحد يستحق يا إخوانا؟ أبدا. قال: وكل ما عدا الله ينبغي أن يكون في مدارات حول هذا القلب، أن يكون في مدارات حول هذا القلب، فيكون أقربهم إلى قلبك أقربهم إلى الله. وبالتالي لو اضطربت علاقتك بالله فستضطرب علاقتك بالآخرين مباشرة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: والذي نفس محمد بيده ما توادى اثنان. اثنان كانت بينهم مودة، سواء كانوا زوجين أو أخين أو أختين أو صاحبين أو اثنين، ما توادى اثنان، اثنان كانت بينهم مودة، ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. إذا اضطربت علاقتك بالله، إذا فعلت ذنبا، ولاحظوا أن في الحديث قال بذنب جاءت نكرة، والنكرة في اللغة تدل على العموم والشمول، أي ذنب كان سواء كان صغيرا أو كبيرا يكون سببا لفساد ما بينك وبين الناس. ولذلك الحسنة تجر أختها، والعمل الصالح يجر الآخر. ولذلك لابد أن تراعي بأنك تتعامل مع الله، وإذا أحسنت المعاملة مع الله سبحانه وتعالى فإنه مباشرة سيوفقك الله سبحانه وتعالى لإحسان المعاملة مع الآخرين، لأنك صرت عبدا لله، ومن تمام العبودية أن تكون محسنا لله عز وجل في أقوالك وأفعالك وفي تعاملك مع عباد الله، لأن الله هو الذي أمرك بأن تكون من المحسنين. فالقاعدة الثانية هي قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يقول أبو العالية: قولوا لهم الطيب من القول، لأن المسلم طيب والمؤمن طيب، لا يخرج منه إلا الطيب من القول، لا يخرج منه إلا ما كان طيبا، بل غاية في الحسن والجمال لأنه طيب، قلب يعني قد استنار بنور الله، بخشية الله، بمراقبة الله، بالتواضع لله، بالذلة لله، بالافتقار لله، هل يخرج منه الشيء من القول؟ هل يخرج منه السيء من القول؟ لا، لأن الإناء بما فيه ينضح. ولذلك عثمان رضي الله عنه يقول: ما أسر أحد سريرة، ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله، يعني الله جل جلاله يتولى إظهارها للناس، إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فاللسان هذا ينبيك عما في القلب، وصفحات الوجه تنبيك عما في القلب، لأنه كالمرآة الذي يعكس ما في القلب. فإن كان القلب مستنيرا بنور الله موفقا، تجده موفقا مسددا لما يحبه الله ويرضاه، والله لا يرضى إلا الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن طيبا في أقواله، طيبا في أفعاله. إذا عاشره الناس يعاشرون مؤمنا طيب الأخلاق، طيب الأقوال، طيب الأفعال، فيعني لا يود الواحد منهم أو منا أو من يتعاشر مع هذا المسلم أن يفارقه أو أن يخسر هذا الأخ لما فيه من الصفات الحميدة والخصال الطيبة. ولذلك كما يقول الإمام القرطبي في تفسيره عن هذه الآيات يقول: وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا، فلا جلافة ولا فظاظة ولا يعني قسوة ولا غلظة في القول، بل المؤمن ينبغي أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا، ليس عبوسا قنطريرا، بل وجهه منبسط للناس طلقا مع البر والفاجر. اسمعوا يا إخواني، طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع، لأنك أيها الأخ الكريم أنت جعلك الله داعية إليه، أنت تسعى في هداية المبتدع والضال أكثر من غيره، لأنك رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت لست مكلف بأن تسعى جاهدا في إدخال الناس إلى نار جهنم والعياذ بالله، لا، أنت مطالب بأن تأخذ بحجزهم عن النار إلى الله، وأن تسعى في هدايتهم، حتى المبتدع حتى الضال تكون من ألين الناس له. يقول: والسني والمبتدع، لكن من غير مداهنة. المداراة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، أما المداهنة فلا. المؤمن لا يداهن، لكن يداري من أجل المصلحة ومن أجل هداية الناس وإيصالهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه. لا، لا بد من التميز. نعم، أنا من أحسن الناس لك، أنا سأكون لك في الأخلاق والتعامل أحسن ممن هو على شاكلتك، لكنني لا أتنازل عن مبدئي وعن قيمي وعن ديني، وهذا غاية الأدب. والناس يحترمونك والناس يقدرونك عندما يرونك ثابتا على مبادئك، لكن مع ذلك غاية في الأدب وفي الأخلاق الحسنة. يقول: لأن الله تعالى قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. ليش يا ربي؟ لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا لأن النفس البشرية تحب الكلام اللين تستقبله. يعني أنا يعني دائما في الصلوات يا أخوان لو رأيت أحد بجوارك وهو بعيد عنك بالصف إذا جئت تسحبه هكذا تجده صح ولا لا؟ لكن لو جيت كده كأنك تحضنه وتطبطب عليه تجده إيش؟ ينقاد إليك. فبعض الأحيان الموفق والمسدد لابد أن يراعي طبيعة النفس البشرية. والنصيحة ترى يا إخوانا ليست سهلة، والنفس البشرية لا تقبل النصيحة. ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. النصيحة مي سهلة، لابد تغلفها وتزوجها، لابد إنك إيش يعني تزبطها كده على قول الإخوان المصريين وتحركشها وتخليها كده حلوة حتى يفهمها من أو حتى يقبلها الذي أمامك. فلا بد أن تكون يعني عاقلة في هذا الأمر. طيب فقولا له قولا لينا، يقول لمن؟ موسى وهارون أرسله لمن؟ الذي أمامك هل هو أشد كفرا أو أشد ضلالا من فرعون؟ هاي أخوان. طيب إذا كان الله يأمر موسى وهارون بأن يعني يتعاملوا مع فرعون بهذا الأسلوب، تمام، أقول له قولا لينا، فكيف بالآخرين؟ يقول فالقائل ليس بأفضل، أنت لست أفضل من من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهم الله تعالى باللين معه. ولذلك يقول طلحة ابن عمر كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره، قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، مشارب مختلفة وأمزجة مختلفة، ترى من أراد الناس أن يكونوا كلهم على ما يريد هو وعلى تفكيره ويوافقونه فيما يريد فقد طلب مستحيلا، بل خالف سنة الله في عباده، لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين. فالناس مختلفين في أمزجتهم وفي عقولهم وفي تفكيرهم. لا تطلب من الناس أن يكونوا كلهم كده على نفس الشاكلة، على نفس التفكير الذي أنت، بل العاقل الموفق الذي يعني عندما يتعامل بالأساس بالخلق الحسن يستطيع يحتوي الجميع. وهناك قاعدة أيها الإخوة، أنا هذا أخذتها من خلال إمامتي للناس، ما أحب أخسر أحد ولا أحب أن أكسب عداوة أحد مهما سوى ومهما فعل. والله يا إخوان هذا بالذات لمن يتصدى للناس كالإمام أو الخطيب أو الداعية، لابد أن يؤاذى. وسيجد عندك في المسجد 1000 واحد مثلا كلهم سيكونون كده نفوسهم حلوة أو قلوبهم طاهرة، وإلا أنت أخلاقهم حسنة، وإلا كلهم يعني فيهم كذا وفيهم هكذا وفيهم صح ولا لا؟ فالعاقل الذي يحسن التعامل مع الجميع، لأنه عليه الصلاة والسلام واجه جميع الأشكال فأحسن التعامل معهم صح ولا لا؟ لا بد أن تسير. اتباع السنة ليس فقط في اللحية وفي تقصير الثوب، لا، لا بد أن يكون تتابعه عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن في كل أمر من أمورك. لا بد أن تعي كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. يقول طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك أناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة. هذا أول العلاج، أنك تعترف إذا كان فيك خطأ أو فيك مرض، تعترف ما تكابر. قال أنا رجل، هذا منصف، في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال له عطاء لا تفعل، يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالحنيفي يعني فكيف بالمسلم؟ إذا كان هذه الخطاب هذه الآية وجهت لبني إسرائيل لأهل الكتاب، فكيف بالحنيفي أي بالمسلم؟ لابد أن يكون حرصك عليه أعظم وأشمل. ولذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة لا تكوني فحاشة، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء. ولذلك يقول الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، قال فالمحسن بالقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويصفح ويعفو ويقول للناس حسنا كما قال الله. طب ما هو القول الحسن؟ قال كل خلق حسن يرضاه الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضى إلا بالحسن، بل بما يكون غاية في الحسن والجمال. وروي عن الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حيث أبي عامر الخراز واسمه صالح بن رستم. وهذا الخطاب كان موجها لبني إسرائيل، فالله عز وجل لكنهم لم يقوموا به ولم يتبعوه، فالحذار الحذار أن نكون مثلهم. لكن هذه الأمة أمة مباركة، أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أيضا أمرها الله بما أمر به بني إسرائيل وزيادة. قال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقول: فقامت هذه الأمة بهذا الأمر حق القيام، حتى كان من هذه الأمة نماذج غاية في الروعة، كأن الإنسان عندما يقرأ عنهم كأنه يقرأ عن ملائكة، يقرأ عن نماذج في المثاليات عالية. نسأل الله أن يوفقنا للسير على منهاجهم، وأن يوفقنا للسير على ما ساروا عليه. ومن النقول الغريبة التي فيها شيء من الطرافة ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن أسد ابن وداعة، أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا، يقول إلا سلم عليه. تستغربون من هذا. فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا وهو السلام. فهم هذا الإمام أو هذا الرجل أن المراد به السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني نحوه. يقول الإمام ابن كثير: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام، ومسألة ابتداء الكافر بالسلام مسألة ليست مجمع عليها، وإنما فيها خلاف بين أهل العلم. فمن السابقين من كان يبدأ ويسلم بالذات إذا كان عنده حكمة أو عنده سبب، ومنهم من لا يبدأ بالسلام. فمن فعل هذا فله سلف في السلف، ومن لم يفعل يعني فله أيضا قدوة حسنة في السلف الصالح. طيب، الآية الثالثة أو القاعدة الثالثة قوله تعالى في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. جاءت بصيغة أفعل التفضيل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، بصيغة أفعل التفضيل، يعني أحسن ما عندك أخرجه للناس، أحسن ما لديك أخرجه للناس. إذا كان عندك كلمة سيئة وكلمة نابية وكلمة متوسطة، لماذا تأخذ النابية؟ أو لماذا لا تأخذ إلا أحسن ما لديك من الكلمات والعبارات، في الأسلوب، في اللفظ، في المعنى، في المضمون؟ لا بد أن يكون قولك حسنا في كل أمر من أمورك، سواء كان في الكلمات التي تنتقيها، في الأسلوب، في مضمون الكلمات، في معاني الكلمات، في الأساليب التي تنتقيها في الكلمات، لابد أن تكون هذه حسنة، بل أحسن ما لديك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني الشيطان يأخذ الكلمة الجارحة النابية فينزغ فيها ألف نزغة، فتكون هذه الكلمة سببا لفساد ذات البين، سببا لانتهاء المحبة والمودة التي كانت بين الاثنين. سببها كلمة قد تفسد العلاقة إلى الأبد، قد تغير الصدور، قد تفسد ما بين الأحبة، قد يعني تقلب الود والمحبة والرحمة التي كانت بين الاثنين إلى عداوة وإلى حقد. سببها كلمة، ولذلك الكلمة خطيرة. الكلمة قد تشعل نار العداوة والأحقاد والأحساد، تفسد الضمائر، تشوش على القلوب، تفسد يعني تفعل أشياء كثيرة نحن في غنى عنها لو التزمنا هذا المنهج الرباني. دائما ضعها أمام عينيك وقل لعبادي، لاحظوا لعبادي الذين ارتضوا أن يكونوا عبيدا لله لا للشيطان ولا لأهوائهم، أسلموا أنفسهم لله، عقولهم لله، أفهامهم لله. مشكلتنا بعض الأحيان نحن أن لا نخضع عقولنا وأفهامنا لله، بل نخضع، نريد أن نخضع شرع الله لأهوائنا وإلى أفهامنا، وقد تكون أهواء فاسدة، والعقل البشري قد يكون فيه نوع من الفساد أو من الخلل وعدم الاكتمال وليس كامل. فأنت تخضع نفسك لله بأن تجعل هذه النفس بأن تكون عبدا لله، وإن خالف مرادك مراد الله فتقدم مراد الله لأنه هو أرحم بك وأعلم بما يصلحك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك هذه الآيات وهذه الآيات كلها في الإحسان، كلها في الإحسان، لا بد أن تجعل من هذا المسلم نموذجا في الإحسان في أقواله وفي أفعاله وفي تعامله مع الناس. ولذلك سيد قطب عليه رحمة الله له تعليق جميل قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، على وجه الإطلاق وفي كل مجال، فيختار أحسن ما يقال ليقولوه. أحد المشايخ، قلت سبحان الله دارت بيني وبينه محادثة، فتكلمنا عن قضية المشاركة وبالذات في قضية الأموال. يقول الشريك الصالح فيه ثلاثة صفات، الشريك الصالح فيه ثلاثة صفات إذا توفرت فيه فشاركه. أول صفة أن يكون حييا وشديد الحياء. قال: والحياء يظهر من أين تجد الحياء؟ من العينين. حياء الإنسان يظهر في عينيه. والصفة الثانية أن يكون ذكيا عاقلا فطنا لبقا، وعقل الإنسان يظهر كيف يظهر؟ من لسانه، لأن الإنسان إذا تكلم أفصح عما في عقله، ظهر لك عقله إن كان راجحا أو أن هذا العقل ليس براجح، يظهر عقل الإنسان وحكمته وذكاءه وفطنته في كلامه. والصفة الثالثة أن يكون غنيا، والمراد به قناعة النفس، لأن بعض الناس عنده مليارات لكن مو غني، فقير، لكن أن يكون غنيا أي عنده غنى نفس، قناعة. والقناعة إذا ظفرت بشخص قنوع فقد ظفرت بخير كثير. هذه الصفات الثلاثة. يقول حتى لا نطيل، كم بقي من الوقت؟ مشكلة ساعتي على جدة باقية. طبعا هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن رجلا من العرب شتمه فسبه عمر وهم بقتله، لأن الشيطان ترى، شوفوا، كان هذه السبب الأمر أنه كان يعني يؤدي إلى مفسدة كبيرة وإلى أمر عظيم، وسبب هذا الأمر كلمة، صح؟ الآن كثير من حادثة القتل التي تنشأ، يعني اقرأ التسلسل التاريخي لها، إلى هذه الجريمة وهذا، تجد أنه في بدايتها كانت القضية كلمة سبة أو كلمة فيها تعيير أو فتفسد ما بين الاثنين. والسيرة النبوية يعني مليئة بمثل هذه الشواهد، لذلك كان اليهود حريصين على إثارة مثل هذه النعرات بين المسلمين بكلمات. يقول: وذلك أن رجلا من العرب فسب عمر وهم بقتله، فكادت تثار فتنة لولا أن الله عز وجل لطف وأنزل هذه الآية. وقيل إنها نزلت لما قال المسلمون: إئذن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم، أي في قتال المشركين، فقد طال إيذاؤهم لنا أو إيانا، فقال: لم أؤمر بعد بالقتال. والمعنى: قيل لعبادي أو قل لعبادي الذين اعترفوا بأني خالقهم ورازقهم، وأني أنا الذي أهدي لهم مثل هذه التعليمات والإرشادات حتى يسعدوا في حياتهم. لأن المؤمن إذا أخضع نفسه لله وامتثل ما أمره الله سيكون من أسعد الناس، لأنه يتلقى هذه الأوامر من العليم الخبير الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية كما أنها فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيها توجيه لأمته إلى يوم الدين. إن الشيطان ينزغ بينهم، وهذه القضية، والنزغ هو الإفساد، يعني الشيطان حريص على أن يفسد العلاقة التي بينك وبين الآخرين، حريص على أن يفسد العلاقة التي بين الزوج وزوجته، وبين الأب وأبنائه، وبين الإخوة وإخوانه، وهكذا حريص على أن يفسد أي علاقة، بالذات إذا كانت على طاعة الله وعلى ما يرضي الله، حريص جدا للغاية. فانتبه، لا تكن فريسة سهلة للشيطان يعبث بك كيفما يشاء، كن عاقلا، كن فطنا، كن ذكيا، لا تجعل للشيطان سبيل ولا فرصة لأن يعبث بك وبعلاقتك مع الآخرين. إن الشيطان ينزغ بينهم، فالشيطان حريص على أن يغوي بعضنا ببعض، وأن يشغل بعضنا ببعض، وعلى أن يفسد العلاقة التي تجمعنا مع بعضنا البعض. ولذلك من حيل الشيطان العظيمة، يعني ما من الأشياء الطريفة هذه، ما ورد في الخبر أن قوما جلسوا يذكرون الله تعالى، فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم، فمنعته الملائكة، لأن الملائكة تحف مجالس الذكر، فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله، لأن الإنسان إذا غفل عن الله كان فريسة سهلة لإبليس يعبث به كيف ما يشاء، لأنه غير محصن. يعني أنتم الآن لو دخلتم مخطط من المخططات ورأيتم أرض من الأراضي غير مسورة، غير محصنة، غير مبنية، تكون عرضة لماذا؟ لأن يعبث بها الناس، لأن يرموا فيها مخلفاتهم، النفايات وما يريدون، يفعلوا بها ما يشاء، سهلة لأنها غير محصنة، غير محصنة. لا ينبغي أن تكون أنت أيها الأخ الكريم هكذا غير محصن، والذي يشتكي من العين أو الحسد أو السحر أقول هذا كله حق، لكن لماذا تجعل نفسك أنت فريسة للعين أو السحر أو كذا؟ لا تكن فريسة سهلة، لا تكن أرض خصبة لأن يعبث بك الآخرون أو يعبث بك إبليس وجنوده. لا بد أن تكون حريصا على تحصين نفسك، احرص على أذكار الصباح، على أذكار المساء كاملة، على أذكار النوم، حتى تكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى، لأنك عندك إبليس، وإبليس هذا هو عدوك الأول، وعداوته قديمة، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، الله يجعلنا وإياكم من القليل. يعني هو حريص مترصد بيك. وبعدين ترى إبليس يبحث عن الناس الطيبين الصالحين، أما الخربانين خلاص هو منتهي، فهم من ربع إبليس صاروا، خلاص هذا انتهى منهم وخلاص، وانتهى من الفيلم معهم. لكن أنت حريص على الصالحين، على الطيبين، على الذين أرادوا الله والدار الآخرة، حريص على أن ينفذ إليهم، يجد أي منفذ، أي أمر من الأمور حتى ينفذ إليك، فيفسد عليك حياتك، يفسد عليك مزاجك، يفسد عليك حتى نفسيتك. فلا تكن فريسة سهلة، فكن دائم التحصين منه، عليه من الله ما يستحق. يقول فهؤلاء القوم الذين كانوا يذكرون الله ما استطاع عليهم إبليس، لكن راح شاف له يبغى له فريسة سهلة. وانظروا، فجاء إلى هؤلاء القوم الذين جلسوا لا يذكرون الله فحرش بينهم فريسة سهلة، فتخاصموا واشتبكوا مع بعضهم البعض. فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا، فقاموا وقطعوا مجلسهم، وفرح بذلك الشيطان. شوفوا مداخل الشيطان ترى عجيبة، إذا ما استطاع يشوف لك أي حيلة بعض الأحيان، حتى على الأقل إذا ما استطاع يجعلك تكفر، يجي لك فين؟ في الشرك الأصغر، بعدين الكبيرة من الكبائر، بعدين الذنوب، بعدين قد يشغلك بالمباحات، لأنك لو فطنت قليلا لعلمت أن هذا الوقت هو زادك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ما يبغاك أنت تفضى، لا مرة يعني لازم يرتب لك أي حاجة، لأنك لو فرغت لقرأت القرآن أو لحفظت القرآن أو لقرأت حديثا ينفعك الله به وتنفع به الآخرين، فيقول هذا المطوع هذا ما في فائدة منه، إذا جينا له من اليمين خلينا نشغله بحاجة كده إيش أي، وبالذات لما يلبس لك إياها بلباس الدين، هذه مصيبة كبيرة. الغيبة يقول لها هيا بنا نغتب في الله، لا يقول لك هذا غيبة وجرح وتعديل، وكأنك ما شاء الله يحيى بن معين ولا الإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله، ويخلط عليك الأمر، وقد يفسد عليك قلبك، وقد يبدأ
حتى يعني تدخل يعني حتى تكثر الذنوب في قلبك وتصبح فريسة للشيطان. فكن فطنا يا عبد الله وأخضع نفسك دائما لله. والآية الرابعة، الآية الرابعة هي قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية وردت فين؟ يا إخواني في سورة البقرة، في الآية، في آيات الطلاق. والطلاق أشد الحالات، حالات الانفصال والانفصام التي تكون بين الزوجين. ومع ذلك والله لو تأملتم آيات الطلاق في سورة البقرة لرأيتم فيها العجب العجاب، كأنها تحفة فعلا ربانية رائعة، إن صح هذا التعبير. يعني فكأنها سبحان الله فيها من جمال التعبيرات ومن الذوق الرفيع. نحن يا إخوانا أصبحت عندنا وحاشاكم جميعا عندنا فيها مجية في التصرف بالذات ما بين الأزواج والزوجات، حتى في قضايا الطلاق نحن يا إخوانا لسنا أمة همجية، بل أمة غاية في الرقي والسمو. حتى في قضايا الطلاق نطلق، الطلاق عندنا له خطوات، له كده تشريع رباني، ولو اتبع الناس لتفادوا يمكن 99% من حالات الطلاق التي تكون وتحدث. صح، لازم أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. أما الآن زعل أداها صاروخ باتريوت كده ونفلها من البيت، لا صح ولا لا؟ أيوة، ما لا تخرجهن من بيت ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرج، لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز لك أن تخرجها ما دام من الطلاق رجعي. هذا سمو. حتى هذه القضية، حتى شوف لما يقع الطلاق بين الأب والأم، طيب افرض بينهم ولد صغير تو يرضع، الله تركه؟ لا، هناك تشريع كامل كيف يتعاملوا مع هذا الطفل، كيف ايش ذنبه هذا المسكين. لو الناس اتبعوا هذا المنهج مو ارتاحوا؟ طيب هذه الآية وردت في قوله تعالى، فجعتني تركت قال وردت في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقد نكاح الزوج على تفاسير. ثم قال الله: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني لا تنسوا تلك الأيام الجميلة التي كانت بينكم، من أجل أنه أصبحت الحياة بينكم الآن أصبحت مستحيلة، أو أردتم الانفصال أو تنهوا هذه الحياة، لا تنسوا، لا تنسوا أن هناك كانت بينكم أيام جميلة ولحظات سعيدة وليالي جميلة، لا تنسوها. لماذا تنسوا كل ذلك؟ من أجل أنه، لأنه هذا يدل على خلل أصلا في تصور الإنسان، خلل في تفكيره، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر. ولاحظ أن الله عز وجل قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وكل مؤمن يسعى في حصول التقوى له، وأن تكون التقوى في قلبه، وأن يكون من المتقين. يعني إذا كان هناك لك أمر من الأمور وهناك طريقة، طريق يعني لتأخذ حقك أو تسوي نزاعاتك في تسوية النزاعات مع الآخرين، عندك طريق، طريقان، إما طريق الحق بالعدل والإنصاف أو طريق الفضل بالعفو والمسامحة، هناك طريقان. أنا مرة والله إخوانا كانت بيني وبين أحد الناس شيء ما، سبحان الله يجوز لي مثلا أني أنا أدعو على من ظلمني، والله لا، ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب والله لما كنت في سورة البقرة عندنا حلقة في المسجد كنا نفسر قول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. يعني كأن الله كده وقفت وقلت أنا مخير، إما أن أخذ طريق الحق بالعدل والإنصاف وأدعو على من ظلمني، أو أفعل أو أفعل بشرط ألا أتجاوز ذلك، أو أني أخذ الطريق الآخر، طريق العفو، طريق أهل الفضل والإحسان، عفو والمسامحة. قلت فقلت: اختر لنفسك أي الطريقين، فلو خيرتم تختاروا ماذا؟ يا إخوان ما لكم لا تنطقون؟ الطريق ايش؟ العفو، صح ولا لا؟ ولذلك قال الله: فاستبقوا الخيرات. يعني ينبغي لك ايها الاخ المبارك أن تكون حريصا على أن تنال الأعلى مش الأدنى الأكمل، وأن تحتسب كل ما تريد، وأن تحتسب كل ما أصابك في جنب الله، والله تستريح بعدها. والله يا إخواني إن ارتحت راحة عظيمة ما يعلم بها إلا الله، وهدأ خاطري وارتاح وكأن شيئا لم يكن. لكن ترى لما تحمل في قلبك وتحاول، والله أنت تكون أنت من أتعس الناس، وثم أن الغم والهم يغير الحال، تجلب به حقك الضائع، تنهي المشكلة أبدا بل يتعبك. فخليك مرتاح وفوض الأمر لله، وابذل ما في وسعك من الأسباب. لا يعني الاستسلام وترك الأخذ، لا، لكن إنك تبذل، لكنك قلبك لا يحمل فيه. ليش؟ لأنك تعلم علم اليقين بأن الله لو أراد لجعلك مثله، لو أراد الله لجعلك أنت الظالم وهو المظلوم، لكن الله من عليك وحماك وهداك من أن تكون ظالما، أو تأخذ حق الناس بالباطل، أو تأخذ أموالهم أو تؤذيهم. الله عصمك من هذا وأبعدك من هذا، صح يا إخوانا؟ فتتذكر أنت منة الله، فتنظر الأمر من نظرة، من زاوية مختلفة تماما. هذا الله ما عصمه، وأنت عصمك الله. ألا يستحق ذلك الفرح؟ ألا يستحق ذلك السرور بأن الله ما جعلك مثله؟ فلو شاء لجعلك من الجاهلين، لجعلك من الضالين، لكن الله سبحانه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فإذا وفقك الله عز وجل لهذا الخير فاحمد الله عز وجل. ترى لو أنت نظرت إلى المشاكل مع الناس من هذه الزاوية تجد أنه راحتك حتى ترتاح. والله قبل ما آتيكم الرحلة الأولى ضاعت علي، وتعرفوا الناس لما تضيع أعصابهم تبقيش يطلع لهم قرون هكذا. لكن يعني سبحان الله، فمسكت بعض الإخوة وتكلمت أنا وياه، فوالله يا إخوانا ما شعرت. لو واحد يقول لي يا أخي ريحتني، الله يريحك، أدخلت السرور إلى قلبي، مع أنه هو كان 7:30 البارحة أو المساء في نفس الرحلة أنا وياه، فهو إيش تأخر للصباح اليوم، لكن مع ذلك كان سعيدا الحمد لله. ليش؟ لأنه تغيرت نظرته نحو الابتلاء، وهذا مهم جدا. أنت يا عبد الله يعني بعض الأحيان لا تستطيع أن ترد قدرا أراده الله عليك، أو تدفع مصيبة ستحل بك، أو ليس عندك القدرة على تتحكم في أهواء الناس وأفهامهم وعقلياتهم أو نفسياتهم أو أخلاقهم، أو في تتحكم بألسنة الناس، ما عندك استطاعة، لكنك تستطيع أن تتحكم في نفسك، فتحسن التعامل مع كل الناس، وتحسن التعامل مع كل ابتلاء يأتيك. فإذا وفقك الله لذلك فقد وفقك لخير كثير. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين المستددين في هذا الجانب، لأنه كثير من الناس لا يحسن التعامل مع الابتلاء. واحد ربنا قضى عليه أن يدخل السجن، ابتلاء من الله، في دين، في أي حاجة، خلاص انتهت القضية، سيموت ولا هو خلاص الحمد لله، يعتبر أنه الآن حياته أصبحت بين الأربع جدران هذه، الآن يبدأ يفكر كيف يتعامل مع هذه الحياة، كيف يجعلها يعني يكون من أسعد الناس. عند ذلك ترى يرتاح الإنسان. أول كان معاه فلوس، راحت الفلوس الحمد لله، يعتبر نفسه كأنه تو ولد في هذه الساعة، خرج من بطن أمه. لما خرجت من بطن أمك كان معك شيء؟ لما صارت مشكلة الأسهم قلت لبعض الإخوة يعني الآن لما ولدت من بطن أمك معك جوال كان؟ ألو؟ ما معك، صح؟ لكن الله عز وجل هو الذي أعطاك إياه ثم أخذه منك، في مشكلة؟ في مشكلة يا إخوانا؟ انظر إلى الدنيا هكذا، كان معك فلوس راحت الفلوس الحمد لله ما عندك مشكلة. أيوة، أعطاك الله الصحة، أعطاك الله العافية. والله يا إخوانا كنت أحد الإخوة، سبحان الله لسه ما في حد لو ابتلى في المال، بالذات الفترة الأخيرة، إن سلم من الأسهم لم يسلم من ذا ولا يمسلم. فرأيت أحد الإخوة في المستشفى، فقلت لك يعني كيف حالك يا فلان؟ وكان قال أبشرك الحمد لله يعني نحن في عافية وصحة، ذكر لي قال لي الحمد لله أبشرك أمورنا كل الحمد لله، ديك التجارات الحمد لله مشيت وتوسعت وربنا فتح علينا وأصبحنا ما شاء الله، يعني كانوا بيقول لي من أصحاب الملايين. فقلت الحمد لله. طب يا فلان يعني سلامات، ايش اللي جابك المستشفى؟ قالوا الحمد لله على كل حال صار علي حادث سيارة، توفى 2 من أولادي الكبار، وأنا أصابني مدري إيش والزوجة أصابها مدري إيش. فهمتوا الرسالة؟ فهمتوا الرسالة ولا ما فهمتوا؟ كأن الله عز وجل يعني حتى يعني كان رسالة لي ولكم إنه إحنا سلمنا مالك، لكن انظر إلى هذا، سلمنا ماله لكن لم نسلم صحته، فابتلاءه أعظم. مع أنك أنت لما ضاعت أموالك في الأسهم ولا ضاعت أموالك في أي باب من الأبواب وجدت ذلك عظيم من العظائم، ورأيت نفسك من أشد الناس مصيبة. ودائما ترى يا إخوانا، دائما أي واحد عنده مصيبة يرى نفسه أنه أعظم الناس ابتلاء. ولذلك الحديث المشهور لما جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قدر صبي لها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت رضي الله عنها وارضاها: لم تعرفه، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. دائما أي واحد من أهل الابتلاء يرى نفسه أنه أشد الناس ابتلاء. إذا كان مات صبي لك غيرك يعني يموتون بالجملة، عائلة كاملة تختفي ويبقى منها طفل أو يبقى منها الأب لحاله. وهذه كلها صارت في الفترة الأخيرة عندنا في جدة، صارت ابتلاءات مثل هذه كل. صح ولا لا؟ إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فنصلى ما يجادل، فذهب عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت جاءت تجري، فقال لها عليه الصلاة والسلام بعدما أدركته: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند ابتداء المصيبة. وهذه قاعدة يا إخواني، المصيبة في بدايتها تنزل 100% في البداية، 100%. فهنا يظهر صبرك وإيمانك ورضاك عن الله وتسليمك الأمر لله، هنا يظهر إيمانك. صح ولا لا؟ أما بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد سنة، هذا خلاص المصيبة تبدأ تخف وتنزل. لكن هنا يظهر، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طبعا هذه الآية أنا سأذكر لكم هذه الصورة الرائعة: ولا تنسوا الفضل بينكم. طبعا هذه وردت في الآية، قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرجل إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها، عقد عليها وسمى المهر، حدد المهر ولم يدخل بها، إيش للمرأة لها من المهر؟ فنصف ما فرضتم، صح؟ طيب هذا فيه إرشاد للزوج وإرشاد للزوجة. يعني إرشاد للزوج إن أعطاها المهر، إذا أعطاها مثلا نصف المهر، إن أعطاها نصف المهر أن يكمل لها النصف الآخر، يتنازل عن النصف الآخر، يعطيها يرجع مرة ثانية يعطيها تكملة المهر. إرشاد لمن؟ للزوج، إذا أعطاها نصف المهر أن يكمل لها المهر كله جبرا لخاطرها وإبقاء للمودة والذكر الحسن بينهما. لأن هنا القضية ليست بين امرأة وزوج، بين عائلة وعوائل هذه القضية، وشعور بأنه حتى وإن انفصلت هذه الرابطة فيبقى الذكر الحسن بيننا، ولا يذكر كل واحد منا الآخر إلا بما هو يعني جميل وما هو حسن، فلا غيبة ولا افتراء ولا أي أمر من هذه الأمور. فأرشد الله الزوج إذا أعطاها النصف أن يكمل لها الباقي، وأن إذا أعطاها في البداية قبل الطلاق المهر كله أن لا يأخذ منه شيئا، بل يتنازل عن النصف الآخر الذي له. هذا إرشاد لمن؟ للزوج. تعالوا للزوجة، إذا الرجل عند وأبى أن يفعل ما ندبه الله إليه، قال: أبغى حقي. أرشد الله المرأة إذا كان عندها نصفه أو أعطاها، لو كان عندها المهر كله، أن ترد إليه المهر كاملا ولا تأخذ منه شيئا، وإذا لم تأخذ أن تتنازل عن النصف الذي عنده لها. أرأيتم هذا السمو؟ قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسوا الإحسان والمودة التي كانت بينكم. ولذلك طبق هذا السلف في هذه الأمور غاية التطبيق. سأذكر لكم قصة عن سعيد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير أنه دخل على سعد بن أبي وقاص، فعرض سعد ابنته على جبير بن مطعم فتزوجها، استحى من سعد أن يرده أو كره أن يرده، كان فيهم حياء، المؤمن حي كريم، فلما خرج طلقها، ما كان له رغبة أصلا بس استحى أن يرده، طلقها ثم بعث إليها بالمهر كاملا. شوفوا يا أخوان، بعث لها بالمهر كاملا. فقيل له طب لما تزوجتها؟ قال كرهت أن أردها. قال طيب لما تبعث لها بالمهر كاملا أو بالصداق كاملا؟ قال فأين الفضل؟ القرآن منهج حياة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. القرآن لم يأتي ليوضع على الرفوف أو ليقرأ به للبركة أو ليقرأ على المعيون أو المسحور أو ليترنم به، لا، هذا كله مطلوب، لكن القرآن إنما جاء ليغير حياة الناس وأن يجعلهم عبيدا لله وأن يصلح أخلاقهم وسلوكهم وأفهامهم وعقولهم وأن يجعلك إنسانا لا شيئا آخر. لأنك عندما ترد هدي الله عند ذلك تكون أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا ينبغي للعبد أن يكون هكذا. الآية الخامسة في وقت الشيخنا زي ما تتبعنا وقف الآية الخامسة. طيب خلونا نختار، مدام الآية الخامسة خلونا ننقي يعني. طيب أنا حقيقة يعني أحب دائما أن أتكلم عن هذه الآية، خلونا يعني نتكلم مدام الوقت لا يتسع، بل إن شاء الله نتكلم عنها، وهي قوله تعالى في سورة الأعراف، هذه قاعدة من قواعد المعاملة مع الناس، خذ العفو يرحمك الله، وإذا كنت غير متزوج أن يزوجك الله. طيب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف، هذه ليست سنة الدعاء ترى يا أخوانا، بس هذا بس من باب تغيير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، معنى ذلك أن الله عز وجل يرشدك إلى في هذه إلى ثلاث قواعد في التعامل مع الناس. فأمرك الله عز وجل ابتداء بأن تأخذ العفو من الناس، ولذلك الله أمرنا بأخذ العفو. والعفو هل هو شيء محسوس يدرك بالإحساس أم أنه شيء، الله يفتح عليك، أم أنه شيء معنوي؟ طب المعنى ماذا؟ شيخ العثيمين يقول الله يرحمه، يقول خذ ما عفا وتيسر وسهل من أخلاق الناس. وحتى ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في أخلاق الناس هذه الآية، خذ المتيسر من أخلاق الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ ما عفا وتيسر وسهل من أخلاق الناس. يقول رحمه الله، يقول فمن أراد من الناس كل ما له من التقدير والحقوق والواجبات تعب وأتعب معه الناس. يقول فمن أراد من الناس كل ما له من التقدير والحقوق والواجبات وما يستحق تعب وأتعب معه الناس. ولا تريد من الناس أن يكونوا على أكمل حالة بالنسبة لك، يعني لا تتصور أن الناس عندما يتعاملون معك يتعاملون كأنهم ملائكة مبرؤون من الأهواء والنزغات والشرور والسوء. يقول ولا، لماذا؟ يقول لأن الناس ليسوا على هواك، لأن الناس ليسوا على هواك. يعني بعض الأحيان زوجتك على هواك، ابنك على هواك، بنتك على هواك، لا، فكيف تريد؟ بعض الأحيان نفسك ما تطاوعك على هواك، تبغى تقوم الليل نفسك ما تطاوعك، تبغى تعمل صالح نفسك ما تطاوعك. طيب كيف تطالب الآخرين بما أنت أصلا تفقده؟ ولا تريد من الناس أن يكونوا على أكمل حالة بالنسبة لك. يقول لا، لأن الناس ليسوا على هواك. ترى هذه القاعدة تريح يا إخواننا. بعض الناس يقول لك أنا ما أعطاني قدري، أنا ما، يا أبوي إذا كان الناس الأصل فيهم إلا من رحم الله عدم الوفاء، لأنهم هم هكذا مع ربهم، كلا لما يقضي ما أمره. هل الإنسان فعل كل ما أمره الله به؟ هل أدى حق الله كما ينبغي؟ هل أعطى الله عز وجل كل ما يستحق؟ حتى حتى العبادة لما نصلي ثلاثة أرباعها ضايعة، يا في السوق يا في المباريات يا في الكرة يا في أشياء، يا مع الزوجة يا مع الأولاد يا مع، صح ولا يا إخوانا؟ الشيطان الشريف يغربك، يعني يدوب الصلاة مفروض تعطي لله 100% فيها، أنت تعطيه 50%، واحد يعطيه 60%، واحد. إذا كنا مع الله هكذا فكيف مع عباد الله؟ إذا كان الناس مع ربهم هكذا فكيف تبغاهم يكونوا معك؟ احمد الله، إذا أعطوك 5% من حقك فقل الحمد لله، إذا ما أعطوك شيء فقل الحمد لله. لا ينظر قلبك إلا إلى الله، لا تريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة تريحك تماما في التعامل مع الناس، ارضى بما يأتيك. لو واحد كده يعني كان مفروض أنه يكرمك يعطيك كذا، أنت أحسنت إليه لكنه لم يقابل هذا الإحسان بما ينبغي، أعطاك كده 5% 10% من حقك، فالحمد لله افرح به والحمد لله أنك حصلت حاجة، غيرك مو محصل حاجة، صح؟ لأن الناس هكذا هم مع ربهم. إن الإنسان لربه لكنود لجحود، صيغة فعول، يكثر منه الجحود والنكران. إذا كان الإنسان ما إذا كان الناس مع ربهم هكذا فكيف تريد أن يكونوا معك؟ خذ العفو وأمر بالعرف، بالعرف اللي هو إيش؟ هو المعروف. هذه القاعدة الثانية، فلا بد أن يكون فعلك وقولك كله أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. فلا تقابل الإساءة إلا بالإحسان وتحسن للناس. ثم قال الله وأعرض عن الجاهلين، لأنك عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما هم كلهم ترى بيستجيبوا لك، أناس سيستجيبوا لك وأناس سيقابلون هذا الإحسان بالرد والجهل. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لما نزلت هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال عليه الصلاة والسلام لجبريل ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عليه رحمة الله عن عقمة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال يا عقبة صل من قطعك، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. الظالمين والجاهلين لا ينبغي أن تشغل نفسك بهم، وإنما تعرض عنهم بعد أن تبذل ما في وسعك في بيان الحق لهم وإرشادهم ودعوتهم إلى الله، وتبذل ما في وسعك في محاولة إصلاحهم وبيان أن ما هم فيه هو من الظلم الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك طبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية غاية التطبيق، لأنهم علموا أن هذا القرآن ينبغي أن يكون هو المهيمن على تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن، وكان الحر هذا من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان القراء وأهل القرآن هم أصحاب مجالس عمر وأصحاب المشاورة عنده. قال عيينة ابن حصن لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، يقصد عمر الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن لي عليه، شوف لي كده موعد معه أريد أن أقابله. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر بن قيس لعمه فأذن له عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدخل عليه حصن، فدخل عليه عيينة قال هيه يا ابن الخطاب، فوالله انظروا ما عنده تفاهم من البداية، قال فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، وعمر كان أمير المؤمنين. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر وكان وقافا عند كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن هذا جاء، يعني بعض الناس لما يسمع الموعظة، لما يسمع الإمام يتكلم مثلا عن الحسد، فيجي في باله كل الذين جيرانه وكل الذين يحسدونه، لكن ما يعني ما يجي في باله إلا من رحم الله إنه هو أول المخاطبين بهذا الكلام. هل في قلبي حسد؟ هل في قلبي غل أو غش على أحد؟ لا، يقول أو سيارة جاري من يوم ما اشتريت السيارة الليكزس الجديدة وهو حاسدني عليها، سياري هو أختي أخي. طيب يا أخي، الإمام هذا يكلم من؟ يكلم ناس في المريخ ولا في؟ لا والله يكلمك أنت، أنت المخاطب. ولذلك كان الصحابة عندما يسمعون الموعظة ينزلون على أنفسهم، ولذلك كانوا يستفيدون من الموعظة ويستفيدون من الدروس التي تلقى عليهم والتوجيهات التي كان يلقيها عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني هذا مثال. وأيضا يقول بعض العلماء كلام جميل، يقول الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك، يعني ما تيسر لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف اللي هو بالعرف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك يرد كيده، كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ ولي حميم. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أو في كما ورد في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تأمر أن تقابل الإساءة بالإحسان والظلم بالصفح والعفو والغفران. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، وسامحونا على الإطالة.
وكما أن الشرك هو ضد الإيمان والتوحيد، ليش ما إذا أخطأ